قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك. إنك لطيف لما تشاء يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة، يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
إذا ما الشيب جار على الشباب فعاجله وغالط في الحساب، وقل لا مرحبا بك من نزيل، وعذبه بأنواع العذاب. بنتف أو بقص كل يوم، وأحيانا بمكروه الخضاب. فإن هو لم يحر وأتى لوقت فقل في رحب دار واقتراب. ولا تعرض له إلا بخير، وإن عدى على شرخ الشباب. وخذ للشيب أهبته وبادر، وخل عنان رحلك للذهاب. فقد جد الرحيل وأنت ممن يسير على مقدمة الركاب. إني شكرت لظالمي ظلمي وغفرت ذاك له على علمي، ورأيته أسدى إلي يدا لما أبان بجهله حلمي. رجعت إساءته عليه وإحساني فعاد مضاعف الجرم، وغدوت ذا أجر ومحمدة وغدا بكسب الظلم والإثم. فكأنما الإحسان كان له وأنا المسيء إليه في الحكم، ما زال يظلمني وأرحمه، حتى بكيت له من الظلم. أبيات للشاعر العباسي محمود ابن حسن الوراق.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 23 من ذي الحجة عام 1444 هجري قمري، والمصادف للحادي والعشرين من شهر تير عام 1402 هجري شمسي، والموافق للثاني عشر من تموز يوليو عام 2023 ميلادي. في 23 من ذي الحجة عام 1359 للهجرة توفي العلامة والمحدث الشهير آية الله الشيخ عباس بن محمد رضا بن أبي القاسم القمي المعروف بالشيخ عباس القمي. وقد ولد الشيخ عباس القمي عام 1294 للهجرة في مدينة قم المقدسة بجنوب طهران، وبعد تلقيه للمقدمات من العلوم الدينية في مدينته سافر إلى النجف الأشرف بالعراق عام 1316 للهجرة ليدرس في حوزته العلمية العريقة علوم الفقه والحديث عند كبار العلماء هناك أمثال الشيخ محمد طه نجف والشيخ فتح الله الأصفهاني المعروف بشيخ الشريعة والسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي والشيخ محمد كاظم الخراساني المعروف بالآخند الخراساني والشيخ محمد القمي المعروف بالأرباب والشيخ حسين النوري الطبرسي والشيخ محمد طقي الشيرازي والسيد مرتضى الكشميري. وبعد فترة عاد إلى إيران لينشغل في تدريس طلبة العلوم الدينية وإثراء الحوزة العلمية الفتية في مدينة قم المقدسة، وبلغ عدد الطلبة الذين كانوا يحضرون دروسه 1000 طالب. ومن أبرز مؤلفات الشيخ عباس القمي مفاتيح الجنان الذي جمع فيه الأدعية والصلوات والروايات التي نقلت عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار سلام الله عليهم، وترجم إلى الكثير من اللغات. وأيضا نفس المهموم في مصيبة سيدنا الحسين المظلوم عليه السلام، وكتاب هدية الأحباب في المعروفين بالكنى والألقاب، واللآلئ المنثورة في الأحراز والأذكار المأثورة، والفوائد الرجبية فيما يتعلق بالشهور العربية، والفوائد الرضوية في تراجم علماء الجعفرية، ونفسة المصدور فيما يتجدد به حزن عاشور، وأيضا كتاب الغاية القصوى في ترجمة العروة الوثقى، والأنوار البهية في تواريخ الحجج الإلهية، وأخيرا بيت الأحزان في مصائب سيدة النسوان عليها السلام. في 12 من تموز يوليو عام 711 ميلادي تمكن المسلمون من فتح بلاد الأندلس إسبانيا الحالية، فقد تمكن القائد المسلم طارق بن زياد من فتح تلك الديار بجيش قوامه 12,000 جندي، عبروا البحر الأبيض في منطقة مضيق جبل طارق إلى الجهة المقابلة. وفور نزول المسلمين على اليابسة أمر طارق بن زياد بحرق السفن كي لا يفكر المسلمون بالعودة والفرار من ساحة القتال، الأمر الذي زاد من عزيمتهم وتمكنوا من فتح إسبانيا وانتشر بذلك الإسلام في تلك المنطقة. وقد خضعت إسبانيا إسبانيا لسيطرة المسلمين لأكثر من 8 قرون، وبنوا فيها الكثير من المساجد والمراكز الثقافية الإسلامية. وفي نهاية القرن 19 الميلادي استغلت الدول الأوروبية ضعف وغفلة المسلمين وهاجمت الأراضي الإسبانية، وانتهت الأمور بانقراض حكم المسلمين في تلك الديار. وأخيرا وفي 12 من تموز يوليو عام 2006 ميلادي، شنت القوات الصهيونية هجوما شاملا على الأراضي اللبنانية، وقد ادعى الكيان الصهيوني بأن هجومه جاء للانتقام لاثنين من جنوده وقعوا أسرى بيد حزب الله، إلا أن هدف الكيان الصهيوني الأساس كان القضاء على قوة حزب الله في لبنان. وقد هاجمت الطائرات الصهيونية في ذلك العدوان المناطق السكنية في لبنان، ودمرت البنى التحتية والمراكز الثقافية والدينية للضغط على الشعب اللبناني وإرغامه على وقف دعمه لحزب الله. وقتل في تلك الهجمات الوحشية أكثر من 1000 مدني لبناني. وبالمقابل ألحق حزب الله هزيمة كبرى بالكيان الصهيوني عبر هجماته الصاروخية على المراكز العسكرية الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي نهاية المطاف اضطرت أمريكا إلى الاتصال بكافة الجهات للتوسط لدى حزب الله ووقف إطلاق النار، وقد قبلت واشنطن والصهاينة فورا بقرار وقف إطلاق النار الصادر عن الأمم المتحدة وانسحاب القوات الصهيونية من جنوب لبنان. وبعد الانسحاب الصهيوني قامت الأمم المتحدة بنشر القوات الدولية هناك. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعراء أهل المودة.
مستمعينا الكرام، يدعوكم القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران العربية للتحليق معه في النظر إلى خمائل الشعر الولائي الملتزم، والذي قيل في حق أهل بيت النبوة مدحا ورثاء ودفاعا عن سيرتهم ومسيرتهم، وذلك في برنامج شعراء أهل المودة.
يجلس معنا بعض من أساتذة النقد والبلاغة، ولفيف من الشعراء والأدباء، ليغرفوا من معين الولاء الصادق لأهل البيت عليهم السلام، شارحين معانيه ومفردات القصائد والأبيات المذكورة في هذا البرنامج، ومن خلال تسليط الأضواء على الشعراء وحياتهم.
أيها الأحبة، أنتم مدعوون لمتابعة هذا البرنامج في أيام الثلاثاء في تمام الساعة 8:15 صباحا، فيما يعاد بثه نفس اليوم الثلاثاء مساء عند الساعة 11:25، ويعاد في اليوم التالي الأربعاء فجرا في تمام الساعة 5:25.
شعراء أهل المودة.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم. وأخيرا يا أصدقاء، المحطة الجديدة دنيا الحروف، فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. أصدقائنا الحلوين، سوف نتحدث معكم عن أهمية كتمان السر. أصدقائنا الحلوين، قد يعرف أحدكم سرا لا يعرفه غيره. أريد أن أوجه كلامي إليه وأسأله، هل ترى من الضروري أن تعلن ما تعرفه وتخبر الآخرين به وتفشي السر، أم تريد أن تكتمه؟ دعني أقول لك إن كتمان السر أفضل بكثير من إعلانه. إذا لم تصدقني يا صديقي العزيز، يا صديقتي الحلوة، سوف أقص عليكم ما جرى لنا ولسعاد. فقد حان وقت طرح الحجورة عليكم، وأنا واثقة بأنكم ستعرفون حلها. حجورتنا هي: ما الشيء الذي يستطيع حمل قنطار ولا يستطيع حمل مسمار؟ أعرف يا أصدقائي، هناك بعض الأصدقاء يقولون بأن اليوم أيضا حجورتنا صعبة، لكن أصدقائنا الحلوين، إن فكرتم جيدا وسألتم عنها، إن شاء الله ستصلون إلى الإجابة وتعرفون بأن حجورتنا ليست صعبة. الآن يا أصدقاء، حان الوقت نقدم لكم تمثيلية اليوم. ماذا؟ ماذا أسمع؟ أسمع صوت تصفيق؟ أحسنتم يا أصدقاء. نعم يا أحبة أنا الحلوين، تمثيليتنا لهذا اليوم تحتاج إلى تصفيق كبير جدا. عنوان تمثيليتنا هو: لا أحب الشيبس. البعض منكم يحب الشيبس كثيرا، أعرف ذلك، لكن تعالوا لنستمع معا إلى التمثيلية حسنا لنعرف مضرات ومساوئ الإكثار من الشيبس يا أصدقاء.
Thank you.
الحلوين كان سعيد طفلا صغيرا يحب أكل الشيبس مع العصير الملون، وكانت أمه دائما تنبهه وتحذره من ضرر هذا الأكل على صحته.
يا سعيد، كما قلت لك أن الشيبس يضر بصحتك، ها يا ولدي؟
ولكنه يا أمي طيب جدا، وأنا أحب تناوله كثيرا.
يا بني، إن الأطباء يحذرون دوما من تناول هذه المأكولات لأنها تضر بالبدن.
هيا هيا يا بني، تعال واجلس على المائدة وتناول العشاء. هيا بسرعة.
لا أشتهي، لا أشتهي يا أمي.
ماذا تقول يا سعيد؟
لا تشتهي طعام العشاء في حين تأكل الشيبس مع هذه العصائر الملونة المضرة يا ولدي.
لا تعلم يا أبي كم إنها طيبة المذاق.
ماذا تقول يا سعيد؟
ماذا أفعل من يدي؟
الصغار، وبينما كان الجميع نائمين وإذا بسعيد يصرخ من شدة ألم في بطنه ويتلوى على الأرض.
بطني، يا إلهي بطني تؤلمني.
هذا صوت سعيد. ما به؟
هيا هيا لنذهب إليه، أظن أنه بسبب الشيبس والعصائر. هيا بسرعة.
هيا يا أم سعيد، هيا هيا, هيا.
بطني تؤلمني.
يا أم سعيد،
نعم.
هيا تحسسي حرارة جسمي. هيا.
حرارة جسمي عالية جدا. ماذا نفعل الآن؟ ماذا نفعل؟ يا إلهي،
كلما نهيتك عن تناول الشيبس يا سعيد لم تنتبه ولم تصغن لنصيحة أبويك يا سعيد.
لنأخذه إلى جارنا فهو طبيب.
أجل هيا هيا، أخبري جارنا وسآتي بسعيد الحال.
هيا بسرعة، هيا بسرعة.
نعم سآتي به. الحظ يا ولدي، فلنذهب إلى الطبيب.
بك يا سعيد.
نعم أحبتي، حمل الأب سعيدا وركض به إلى جارهم الطبيب.
يا إلهي.
يا بني، قل لي ماذا تناولت اليوم؟ ها؟
كعادته لقد أكل الشيبس والعصير الملون.
نعم أيها الدكتور،
إن سعيدا بحاجة إلى علاج وقد يحتاج إلى عملية جراحية، فيما إذا استمر على تناول هذا الطعام الضار المؤذي الخالي من الفيتامينات والبروتينات الضرورية يا جاري.
ماذا أفعل الآن؟
عملية؟
نعم.
أصدقائي يأكلون ما أكل ولم يحدث لهم شيء.
يا بني، ليس الأجسام كلها متشابهة، وسيصاب بالأذى كل طفل يتناول الكثير من هذه الأطعمة ولم يتناول ما ينفعه.
أسمع كلام الطبيب يا سعيد.
أعدك يا دكتور ألا أعود إلى أكل الشيبس والعصائر الملونة، لا أعود مرة أخرى أبدا، فإني أخاف من العملية.
حسنا، هذا وعد منك وأنا أقبله.
وصف الطبيب أحبتي إبرة مهدئا لسعيد ليخف ألمه، وبعد أيام تحسنت صحة سعيد ونسي ألم بطنه.
كم أنا مشتاق لتناول الشيبس. لقد تذكرت، لدي علبة شيبس في درجي، لأذهب إليه وأفتح. لقد وعدت الطبيب بأن لا أتناول الشيبس. وماذا إذا تناولت مرة واحدة فقط، وبعدها لا أعود إليه؟ ما هذه الفواكه الملونة؟ ترى من وضعها في درجي؟
يا سعيد، هيا تعال لتناول العشاء، هيا بسرعة يا ولدي.
حسنا يا أماه، ها قد جئت. يا أماه، كان في درجي علبة شيبس مع بعض العصائر، هل تعرفين ما الذي حل بها؟
هل تقصد تلك المأكولات التي انتهت صلاحيتها يا سعيد؟
وما هي صلاحية يا أمي؟
هي المدة الزمنية يا سعيد التي تعطى لمختلف الأطعمة التي تكون فيها صالحة للاستهلاك.
نعم يا ولدي،
فهمت؟
أتقصد يا أبي، لو كانت علبة الشيبس لم تنتهي صلاحيتها فهي قابلة للاستهلاك؟
كلا يا بني، تناول الشيبس والعصائر الملونة حتى وإن لم تنتهي صلاحية استخدامها فهي لا تنفع للبدن.
نعم، بل إنها تضر بالبدن وبصحة الإنسان. يا بني يا سعيد، وهل نسيت ما قاله لك الطبيب جارنا؟
كلا يا أمي، لم أنسى. بالمناسبة، فقد وجدت في درجي فواكه طيبة.
وهل تناولتها؟
نعم، كانت طيبة ولذيذة جدا
ومفيدة للجسم والصحة.
يا بني، الفواكه تحمل مختلف الفيتامينات الضرورية للجسم.
نعم
يا أبي، لقد تركت الشيبس والعصائر الملونة التي تباع في الأسواق. وأريد الأرز بالحليب وفطيرة جبنة مع كأس من العصير من صنع يد أمي الحنونة.
أحسنت يا سعيد، أحسنت.
بارك الله بك.
ولكن من وضع تلك الفواكه الطيبة في درجي؟
لقد وضعتها ملاك البيت.
ملاك البيت؟ ومن هي ملاك البيت؟
إنها أمك الحنونة التي تسهر على صحتك يا سعيد.
شكرا لك يا أمي.
شكرا لك يا أبا سعيد. أحسنت يا سعيد.
أحسنت يا أم سعيد.
أجل أحبة الحلوين، علم سعيد أن الشيبس والعصائر الملونة لا تنفع الجسم بل تضره، فتركها وبدلا عنها توجه لتناول الفواكه الطازجة ليحصل على مختلف الفيتامينات الضرورية للجسم، وينمو جسمه ويصبح قويا يوما بعد آخر.
الحلوين، هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرة برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
أكلت كل التفاحات مثل الأرنب، أكلت جزرة، أخذت مني الليمونات.
هم 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 هم، ما أطيب التفاحات. هم هم هم
هم هم هم مع أطيب التفاحات.
مثل النملة سحبت كل القمح، الزيت الزبدة شربت حتى قصب السكر، أخذت مني الزيتونات.
هم 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 مع أطيب الزيتونات، هم 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 مع أطيب الزيتونات.
مثل الفأرة أكلت جبنة، مسحت فحم العدس اللبنة، أكلت بيضة شربت لبنة، أكلت كل السمكات.
هم 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 مع أطيب السمكات، هم 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 مع أطيب السمكات.
كبرت صارت أكبر مني أطول، جسمها جسم السمكات، لونها لون التفاحات.
جسمها جسم السمكات، لونها لون التفاحات. هم 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 مع أطيب التفاحات، هم 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 مع أطيب التفاحات.
كل كل تفاحة ماما.
أصدقائنا الحلوين، في بداية البرنامج تحدثت لكم عن الحادث الذي وقع لنا ولسعاد، وأقول لكم بأن بعد أن انتقلنا من بيتنا ومن مدرستنا القديمة إلى مدرسة جديدة، بعد عدة أشهر انتقلت إلى مدرستنا طالبة كنا نعرفها في مدرستنا القديمة. كانت في صفنا وكان معدلها متوسطا، لكنها كانت مشاغبة. نعم يا أصدقاء، كانت مشاغبة. لكن العجيب يا أصدقاء أن المعلم عندما عرفتها لباقي الطالبات قالت:
أعرفكم على زميلتكم الجديدة سعاد، إنها طالبة مجدة ومثال الطالبة المؤدبة.
تعجبنا كثيرا. يا إلهي، ماذا تقول؟ سعاد كانت مشاغبة جدا، كيف تقول بأنها طالبة مجدة ومؤدبة؟ ربما أخطأت في قراءة سجلها، لكننا على كل حال لم نشأ أن نفضحها بين باقي الطالبات، وقلنا لعلها ستغير سلوكها وتصبح طالبة مجدة ومؤدبة كما قالت المعلمة. أعرف أنكم تريدون ماذا حدث بعدها، لكن لا تستعجلوا يا أصدقاء، كما قلت لكم سابقا بأننا يجب أن لا نكون عجولين. بتروي وبهداوة انتظروا واستمعوا إلى فقرات البرنامج، وإن شاء الله ستعرفون ماذا حدث لصديقتنا سعاد. أما الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
ما هذا يا أبي؟ ما الذي تشربه؟
هذا ماء مغلي ونشاء، أشربه لأن حلقي يؤلمني يا ولدي.
ولماذا لا يذوب النشاء في الماء مثل السكر يا أبي؟
اسمع يا أحمد، المواد تختلف في درجة ذوبانها في الماء.
وكيف ذلك يا أبي؟
بعض المواد يا أحمد تذوب بسرعة في الماء، مثل السكر والملح. وبعضها يذوب القليل منها، وبعضها لا يذوب وتبقى ذراته معلقة في الماء مثل النشاء، وبعض المواد تكون ذراتها ثقيلة جدا فلا تذوب ولا تكون معلقة، بل ترسب في قعر الإناء مثل الرمل.
شكرا يا أبي على هذه المعلومات.
يا أصدقائنا الحلوين، بعد مضي فترة لاحظنا أن سعاد أصبحت فعلاً 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 طالبة جيدة، وأصبحت مؤدبة ولم تعد مشاغبة. تعجبنا كثيراً من تغيير سلوكها، وسألناها ذات مرة: كيف تغير سلوكك يا سعاد؟ قالت: عندما انتقلت إلى هذه المدرسة وفي اليوم الأول سمعت المعلمة تمدحني وتقول إنها طالبة مجدة ومؤدبة، تعجبت كثيرا ورأيت نظرات الإعجاب في أعين الطالبات، حتى إن بعض الطالبات كن يسألنني عن بعض الدروس فأخذت أقرأ الدروس بجد وأحفظها كي أستطيع الإجابة عن أسئلتهم، وفي فترة الاستراحة كنت أراجع الدروس كي لا أنساها. هذا جعلني أنشغل عن المشاغبة بقراءة الدروس، وأصبحت كما قالت المعلمة طالبة مجدة ومؤدبة. أنا أشكركم يا صديقاتي لأنكم كتمتم سري ولم تقولوا للطالبات ما تعرفونه عني، هذا ساعدني كثيرا لأكون مجدة ومؤدبة. ومنذ ذلك اليوم يا عزائنا الحلوين، يا أصدقائنا الشطار، أصبحت سعاد صديقتنا. إذن يا أصدقائنا، هناك الكثير من الأسرار، هناك الكثير من المواقف يجب علينا أن نكتمها ولا نفشيها ولا نعلنها أمام الجميع. لماذا؟ سأقول لكم: لأنه ممكن في يوم من الأيام ستتغير الظروف، ستتغير المواقف، سيتغير الإنسان. إذن علينا بكتمان السر. أصدقائنا الحلوين، هل تذكرون حجرتنا في بداية البرنامج؟ حسناً، سأكررها عليكم. ما الشيء الذي يستطيع حمل قنطار ولا يستطيع حمل مسمار؟ هل فكرتم بحلها؟ للتوضيح أقول إنه شيء واسع جدا وكبير، ويحمل أشياء كبيرة وثقيلة. لا تستعجلوا يا أصدقاء، سنقول لكم الإجابة في نهاية البرنامج إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، ما أجمل سماع صوتكم في البرنامج، هل توافقونني الرأي؟ إذن هيا بنا إلى فقرة مشاركة الأصدقاء.
أعزائي المستمعين، ألتقي بسارة أنور. السلام عليكم سارة، وأهلا وسهلا بك.
عليكم السلام ورحمة.
سارة، ما معنى كتمان السر؟
كتمان السر يعني أنه لما فد واحد أو وحدة تخبرنا موضوع بحياتها وتوصينا أنه لا نخبر الآخرين بهاي الموضوع أو المسألة، نحن لازم نعمل بوصيتها وما نخبر الآخرين ونحفظ هاي الأمانة.
نعم، يعني تقصدين أن إنه حفظ السر يعتبر بمثابة أمانة؟
إيه طبعاً، هو فد سر لما يخلوه على عاتقنا هو يعتبر كأمانة اللي لازم نحفظها.
طيب، ما هي مساوئ إفشاء السر؟
سر الآخرين إذا إحنا نفشي،
نعم،
يسبب مشاكل، ممكن يصير مشاكل بالعوائل، انقطاع رحم أو غير مشاكل ممكن يسبب، فإحنا لازم نحفظ سر للآخرين، شلون ما نحب يحفظون سرنا، إحنا هم نحفظ سر الناس.
نعم.
وأهم من كل شيء إحنا لما هاي الأمانة لازم نحفظها، هو السر لما يصير أمانة إذا إحنا نفشي هذا السر يعني سوينا خيانة بالأمانة، أنه هو مو مطلوب، فتشي مو مطلوب.
يعني هل يحثنا الإسلام أيضا على حفظ أسرار الآخرين؟
طبعا، إحنا عندنا فد آية بسورة المؤمنون أنه أحد أوصاف المؤمنين هو أنه يحفظون الأمانات، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون.
أحسنتي، شكرا جزيلا سارة أنور.
أصدقائنا الحلوين، هل سمعتم نتيجة كتمان السر؟ هل رأيتم كيف تحولت طالبة مشاغبة ومعدلها متوسط إلى طالبة مجدة ومؤدبة وهي صديقتنا سعاد؟ وهل تعلمون لماذا حدث هذا؟ لأننا قررنا أن نكتم سرها، وما أجمل ما فعلناه. هذا بالضبط ما أرادته المعلمة، لقد تغير سلوك سعاد فعلا وأصبحت صديقتنا أيضا، وسعاد أيضا تغيرت كثيرا كثيرا. هل اشتقتم يا أصدقاء إلى صديقة البرنامج نرمين وجدتها العزيزة؟ حسنا يا أصدقائنا، هيا بنا إلى نرمين وجدتها الحنونة وفقرة دنيا الحروف. السلام عليك يا جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا حفيدتي.
كيف حالك اليوم يا جدتي؟
الحمد لله بألف خير يا عزيزتي.
وهذه شدة الورد أقدمها لك يا جدتي.
واو عزيزتي، شكرا لك. وما هي المناسبة يا نرمين؟
لم تكن لمناسبة ما، فقط لأشكرك على معلوماتك الجميلة.
شكرا لك وبارك الله بك لأنك حفيدة الوفية. هيا يا حبيبتي إلى دولاب الأحرف.
حسنا، سأبدأ بتحريك الدولاب ونرى حرف اليوم. أها، توقف الدولاب. ما هو الحرف المكتوب على الكرة؟ ها يا جدتي.
إنه حرف جميل حيث تبدأ به كلمة الورد.
واو يا إلهي، حرف الواو.
نعم، إنه حرف الواو، وهو الحرف ما قبل الأخير، أي 27 في اللغة.
إذن الكلمات التي تبدأ بحرف الواو هي وردة، والدة، وسادة.
نعم.
وريد. وحيد.
أحسنت.
وداد.
نعم.
وادي. وجه.
أحسنت.
وزير. ورقة، وغيرها من الكلمات.
أحسنت يا نرمين، فكل كلماتك صحيحة بحرف الواو.
طيب، والآن جاء دورك يا جدتي لتعطينا معلومات عن حرف الواو.
سأشرح لك وللأحباء عن اسم من أسماء الله الحسنى بهذا الحرف، ألا وهو الودود.
هذا رائع يا جدتي. فأسماء الله الحسنى تحمل معاني سامية معها.
نعم يا عزيزتي، فالودود هو من أسماء الله الحسنى، ومعناه الذي يود عباده الصالحين ويحبهم.
وهل ذكر هذا الاسم في القرآن الكريم يا جدتي؟
نعم يا ابنتي، فالآية القرآنية في سورة البروج تقول وهو الغفور الودود.
هذا جميل يا جدتي، جميل جدا.
عزيزتي نرمين، الودود من المودة، والله هو الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ويحبونه، فهو أحب إليهم من كل شيء، قد امتلأت قلوبهم من محبته ولهجت ألسنتهم بالثناء عليه.
شكرا لك يا جدتي، فمعلومات اليوم كانت جميلة ورائعة وقيمة. كيف حالكم يا أصدقاء؟ كيف حالكم يا أصدقاء؟ عرفتم وقت ماذا الآن؟ نعم، وقت الحجورة، وبعد قليل سنودعكم. من منكم عرف حل الحجورة؟ تقولون إنكم عرفتموها؟ أحسنتم يا شطار، أحسنتم. الآن قبل أن أخبركم بالحل سأعيد الحجورة أولا. ما الشيء الذي يستطيع حمل قنطار ولا يستطيع حمل مسمار؟ قلت لكم إنه شيء واسع جدا وكبير ويحمل أشياء كبيرة وثقيلة. عرفتم؟ حسنا، قولوا لي ماذا؟ أحسنتم يا أصدقائنا، إنه البحر، البحر يا أصدقاء، لأن في البحر هناك السفن، هناك البواخر الكبيرة، لكن إذا رميتم مسمارا في البحر فسترون أن المسمار سينزل في قاع البحر، والبحر لا يستطيع حمل المسمار، إنه يستطيع أن يحمل باخرة وسفينة كبيرة، لكنه لا يستطيع حمل المسمار. أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت، في مثل هذا الموعد، لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الأول صفحة 218، باب أن المتوسمين الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه هم النبي والأئمة عليهم السلام. وروى عن الإمام الباقر سلام الله عليه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، قال: كان رسول الله المتوسم، وأنا من بعده، والأئمة من ذريتي المتوسمون. المتوسمون يعني الذين يعرفون الأمور بالسمة، وهذا علم، علم السمة. هناك خصائص قرائن يراها أهلها. كثير من الأمور بعض الناس يتفرس فراسة معينة من قرائن يعرف، مثلا يرى عصفورا في وضع معين في وقت معين فيفهم من ذلك أمور كثيرة، يرى شخصا من سمائه يقرأه يقرأ شخصيته. هؤلاء النوع من الناس يسمونهم الشوافين، أهل الفراسة، علم الفراسة. علم التوسم أعلى من علم الفراسة. دلائل صحيحة، آيات تدل على الشيء. نعم، تدل من؟ تدل المتوسمين أهلها. الله سبحانه وتعالى أودع في هذا الكون خصائص كثيرة غريبة. الآن عندما ينظر إلى الشجرة، إذا واحد عالم نبات نظر إلى الشجرة وإلى نبتة يفهم كثيرا، إذا واحد عالم في الكيمياء يفهم أشياء، واحد عالم بالجو والهواء يفهم أشياء. إذن فهم كل إنسان بحسب عالمه وتخصصه. هناك أيضا خصائص يمكن التفرس بها. الفراسة نوعا علم ظني، لكن التوسم علم قطعي، وهو مخصوص بالنبي وأهل بيته الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم. والمؤمن، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بعين الله أو بنور الله، يعني قد يصيب فراسة المؤمن ظنية وكثيرا ما تصيب، لكن النبي أو الإمام المعصوم يتوسم ويعلم من الدلائل التي أنت لا تراها شيئا هو يفهم منها. فقوله عز وجل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم، هذه الآيات أولا ثابتة وخطها في الأرض ثابت، والمتوسمون متوسمون الذين يعرفونها أيضا موجودون. هذا هو التوسم الخاص بالمعصوم سلام الله عليه في مقابل الفراسة التي هي في أصناف من الناس خاصة المؤمنين، ولكنها لا ترقى إلى مستوى التوسم. أيضا في 219 من المجلد الأول من الكافي، باب عرض الأعمال على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، في قوله عز وجل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. من هؤلاء الذين سيرون عملكم؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. المخاطب المسلمون، والذين يرى عملهم من هو؟ رسول الله والمؤمنون. إذن هؤلاء ليس كل المسلمين، لا يقال اعملوا فسترون عملكم، ليس الكلام في أنه ومن يعمل مثقال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، وليس هذا المجال، ذاك مجاله خاص يراه في القيامة، لكن الآن مصب الآية أنه الآن عملكم يرى. كيف يرى العمل الآن؟ أعمال الناس في الأرض كيف ترى؟ إذا كان عندك أنت مثلا مركز سيطرة ترى فيه بتلفزيون حركة السير في الشوارع، فأنت ترى حركة السير وترى المخالفات اللي قد تكون، يمكنك أن ترى. هذا نموذج إلى أن الشخص الواحد يمكن أن يرى مساحة كبيرة من الحركة، من حركة الناس، مادام هذا عندنا في الأرض. أيضا عندنا أن المؤمن، في الحديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه، إن المؤمن لا يزهر لأهل السماء كما تزهر النجوم لأهل الأرض. المؤمنون في الأرض يتلألؤون أكثر من غيرهم، إذن هذا نوع أيضا من انعكاس العمل والعقيدة. كثير من الأشياء تتحول إلى أمور أخرى تترجم نتيجة يمكن أن يراها النبي والمعصومون سلام الله عليهم. مثلا نحن عندنا في أمورنا العادية عندما تلمس شيئا وتشعر أن هذا الشيء حار أو بارد، كيف شعرت به؟ ذهبت من يدك التي لمست بها ومن البرودة التي لمستها، العصيبات ذهبت إلى الدماغ، أعطته أنه صار شيء، لمس شيء، ترجمت هذه البرقية اللي حملتها العصيبات في الدم إلى الدماغ، ترجمت، العقل ترجمها. بعد يمكن عمليات أخرى، هذه العصيبات تحول يمكن إلى ذبذبات كهربائية، بعدين هناك ربط بين العقل والقلب. إذن الأشياء التي نراها عادية هي تترجم وتحول. أعمالنا نحن التي نعملها هذه أيضا لها مراحل، لها وجود، تترجم. يمكن بالنتيجة ما أسهل أن يرى أسبوعيا النبي صلى الله عليه وآله يرى أعمال كل المسلمين، هذا أمر ممكن ومعقول. نعم نحن نتكلم الآن، صار شوية تقدم في التكنولوجيا، ولكن التكنولوجيا الإلهية أعظم وأرقى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الملأ الأعلى عند ربه له إشراف ويرى أسبوعيا كما في الأحاديث الشريفة عمل أمته، والأئمة عليهم السلام يرون بنظام لرؤيتهم، وليش يرون وكيف يرون وتأثير رؤيتهم كذلك. هذا برنامج وهذه حقائق خلقها الله سبحانه وتعالى وهي من آياته، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى، أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى، قد ملأ الدنيا ندى عميت عين لا ترى.
يا من أضحك يا من أبكى، أدعوك أيا منجل هلكا، خر القلب لحبك فاجعل كل جبال ذنوب دكا، يحكى عن عفوك يا ربي فأتيت أؤمل ما يحكى، وعقارب قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عنك، في أرضك أم في سماك، ألقاك هنا أم هنا، كل مكان قد حواك عميت عين لا ترى.
في هوى
في هوى
يا ربي وما لي سوى، أنا مفتون في هواك.